بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الركن الثالث: الإيمان بالكتب. لا يتم إيمان امرئ بالكتب حتى يحقق أمورا أربعة. الأمر الأول الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا. الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، هذه الكتب ليست من كلام آدمي، بل هي وحي يوحى أنزله الله تعالى على أنبياء. فهذه أعظم خصيصة لها أنها منزلة من عند الله حقا. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. فما الذي نعلمه من كتب الله؟ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، على خلاف هل صحف موسى هي التوراة أم أنها فقط ما تضمنت الوصايا العشر. فما علمنا اسمه آمنا به باسمه، لا نسميه كما تسميه النصارى واليهود العهد القديم العهد الجديد، لا، التوراة والإنجيل هكذا. الأمر الثالث الإيمان بما صح من أخبارها، وهذه مسألة مهمة، أن نؤمن بما صح من أخبارها، وذلك أن كتب الله عز وجل قد امتدت إليها يد التحريف سوى القرآن. فما صح من أخبار الكتب الماضية وثبت فإننا نؤمن به، وأما ما لم يثبت فلا، لا يلزمنا ذلك. ونحن نعلم أن الله تعالى قد حفظ القرآن العظيم، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما ما تقدمه من الكتب فقد أخبر الله تعالى عن أهل ذلك الكتاب بأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويشترون به ثمنا قليلا، وتوعدهم فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن ما هو موقفنا مما يسمى بالإسرائيليات؟ تسمعون بالإسرائيليات؟ المقصود بالإسرائيليات هو المأثور من كتب أهل الكتاب في التوراة في الإنجيل. موقفنا منها لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون موافقة لما جاء في كتابنا فنؤمن به ونصدقه لأن كتابنا يشهد له، وإما أن تكون مخالفة لما جاء في كتابنا فنرده ونرفضه ونعلم أنه مما أدخلوه وحرفوه بأيديهم، وإما أن لا يكون في كتابنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، فحينئذ لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. وأضرب لكم مثلا على هذه الأمور. مثلا جاء في التوراة ذكر الطوفان، وجاء في التوراة ذكر خروج موسى عليه السلام بقومه من مصر وانشقاق البحر. ما موقفنا من هذه الأخبار؟ نؤمن بها ونصدق. لما؟ لأن كتابنا جاء مؤيدا لها مصدقا لها، وإن كان لا يلزمنا الإيمان بالتفاصيل التي يذكرونها لكن نؤمن بأصل القضية. طيب، هذا مثال على الحال الأولى. طيب، الحال الثانية: جاء في كتبهم والعياذ بالله أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه. أنا قرأت هذا بنفسي وبعيني رأسي في كتبه، أنه شرب الخمر وزنى بابنتيه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فما موقفنا من مثل هذا الخبر؟ نكذبه ونرفضه ونعلم أن هذا مما أدخلوه في كتب الله فنرده. ولذلك أمثلة أخرى أيضا. يبقى بعد ذلك ما ليس في كتابنا ما يؤيده وما لا يرده، فهذا كثير جدا وغالبه لا طائل من ورائه. كان مثلا يعني يختلف في أسماء في اسم الكلب الذي تبع أصحاب أو أهل الكهف وصفته ولونه وما إلى ذلك، فهذا مما لا حاجة لنا به، ولكننا لا نصدق ولا نكذب. أو يأتي أخبار وقصص نحو ذلك، فالمنهج في هذا النوع إذا كان لا يصدق ولا يكذب هو جواز الرواية والتحديث به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، ولكن لا نقطع بثبوته ولا بنفيه، كما في الحديث إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فعسى أن يحدثوكم بحديث كذبوا فيه فتصدقوه، أو يحدثوكم بحديث صدقوا فيه فتكذبوه. فمنهج السلامة ألا نتسرع بتصديق ولا تكذيب، أما ما شهد كتابنا بصحته فإلا نؤمن به لثبوت ذلك في كتابنا، وما شهد كتابنا برده ونفيه فإننا نرفضه لأن كتابنا شهد بنقضه. طيب، الأمر الرابع المتعلق بالإيمان بالكتب هو العمل بالشرع المنزل إلينا في كتابنا، ولم نقل هاهنا العمل بالشرع المنزل إلينا في كتابنا وهو القرآن العظيم، ولم نقل في هذا المقام بالشرائع السابقة. لماذا؟ لأن كتابنا القرآن العظيم ناسخ للكتب السابقة مهيمن عليها، وذلك أن الله تعالى في سورة المائدة لما ذكر التوراة ثم ذكر الإنجيل قال وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ أي حاكما وقاضيا وناسخا، فلا يجوز لأحد أن يعمل بشريعة التوراة أو بشريعة الإنجيل، لكن إن أقر شرعنا ما جاء في التوراة أو الإنجيل فإننا نعمل به لإقرار شرعنا له. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك قول الله تعالى عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا مكتوب في التوراة وأقره شرعنا وزاد عليه شرعنا، فمن تصدق به فهو كفارة له ولم يكن ذلك في شرعه. طيب، ننتقل إلى الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. فلا يتم إيمان امرئ بالرسل حتى يحقق أمورا أربعة. الأمر الأول الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، يعني اصطفاء واختيار من الله عز وجل، وأن هذه الرسالة لا تحصل بالرياضة والمجاهدة كما زعم ذلك زنادقة الصوفية، فإن زنادقة الصوفية يزعمون أن النبوة ممكن أن تكتسب بالرياضة والمجاهدة حتى تسمو النفس وتصل إلى مرتبة النبوة. كذب، بل النبوة والرسالة محض اصطفاء من الله عز وجل. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومع الله تعالى على المشركين أن قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. طيب، الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه من رسل الله اسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. رسل الله كثر، لأن الله تعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا أن اعبدوا الله رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرسل الله كثر، من علمنا اسمه منهم آمنا به باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. وقد ورد من أسماء الأنبياء والمرسلين في القرآن العظيم 25 نبيا رسولا، فهؤلاء نؤمن به. أما من لم نعلم اسمه منهم فإنا نؤمن بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا وكفى. ولهذا إذا مرت بنا بعض الأسماء التي في كتب أهل الكتاب مثل أشعياء، أرمية، حزقيان، يوشع إلى أو يشوع أو غير ذلك، فإننا لا نقطع بذلك، لكن نؤمن بأن الله تعالى بعث رسلا كثرا إلى أقوامها. طيب، الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارهم، تصديق ما صح من أخبارهم. واعلموا يا رعاكم الله أنه لا يوجد سند متصل إلى نبي من أنبياء الله إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة قد من الله تعالى عليها بالرواية بالإسناد، فتجد الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد هذا في الأمم الأخرى. قد نسخت أسانيدها، لكن ربما حدثنا نبينا بشيء من ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن نؤمن بما صح من أخبار الأنبياء السابقين. الأمر الرابع العمل بشريعة من بعث إلينا منهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن وجميع البشر مأمورون باتباع والعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، استمعوا إلى هذا الإعلان العالمي: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هكذا، ما في أوضح من هذا التعبير. وتعجب حينما تجد من الناس بل من بعض من ينتسب إلى الإسلام من يقول: لليهودي أن يبقى على يهوديته وللنصراني أن يبقى على نصرانيته، كل يعبد الله كما يشاء. يا سبحان الله، أين هذا من قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحديث الذي ذكرناه آنفا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الله. تم الكلام على الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. لا يتم إيمان امرئ باليوم الآخر حتى يحقق أمورا أربعة. الأمر الأول الإيمان بما يكون في القبر، لأن يعني حقيقة اليوم الآخر يبتدئ من خروج الروح، يعني مما بعد الموت، كما قال الشيخ الإسلام في الواسطية. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت أو نحو من هذا. إذن الأمر الأول الإيمان بما يكون في القبر. ما الذي يكون في القبر؟ أمران: أولهما فتنة القبر، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين للميت عن دينه، عن ربه ودينه ونبيه، لأن الفتنة معناها في اللغة الاختبار، كما يقال: فتن الصائغ الذهب، يعني إذا أدخل الذهب المخلوط بالمعادن والأوشاب الأخرى في النار فتساقط فلم يبقى إلا الذهب الخالص، هذه الفتنة ابتلاء اختبار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. الأمر الثاني الذي يقع في القبر نعيم القبر وعذابه أو عذابه. وذلك أن المؤمن ينعم في قبره إلى أن تقوم الساعة، والكافر يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة. إذن هذا هو الأمر الأول مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. الأمر الثاني الإيمان بالبعث، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، بهما أي ليس معهم شيء. هذا هو الأمر الثاني، الإيمان بالبعث، البعث الجسماني، لا كما يدعي بعض الملاحدة أنه بعث روحاني، لا، بعث بالروح والبدن معا، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر منطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسل. هذا من أصول الإيمان. الأمر الثالث الإيمان بالحساب، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس يوم القيامة. والحساب نوعان، حساب المؤمنين وحساب الكافرين. فحساب المؤمنين فهو على نوعين أيضا، أحدهما العرض والثاني المناقشة. حساب المؤمنين ينقسم إلى قسمين، عرض ومناقشة. فالعرض يكون لمن سبقت له من الله الحسنى، ممن أراد الله كرامته، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الله تعالى يذني عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه أن يستره عن الناس، فيقول أي عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول أي ربي أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الرب سبحانه إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ما أسد ما أهلع، نجا زحزح عن النار. هذا العرض. أما المناقشة فهي التي تكون لعصاة الموحدين الذين ارتكبوا كبائر لم يشأ الله تعالى أن يغفرها، بل أراد أن يعذبهم عليها بقدر ذنوبهم ثم يؤولون إلى الجنة، فهذه تسمى مناقشة. والدليل على هذا التقسيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عدد، يعني من يدقق معه في المحاسبة فهذا دليل على أنه سيعذب بذنبه، أجارنا الله وإياكم. أما حساب الكافرين والعياذ بالله فليس حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم أصلا، ليس لهم حسنات حتى يدخلوا في الموازنة بين الحسنات والسيئات، وإنما يقررون بذنوبهم فيعترفون بها على رؤوس الأشهاد ثم يلقى بهم في النار. طيب الأمر الرابع المتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. لا يتم إيمان امرئ باليوم الآخر حتى يؤمن بالجنة والنار، أن الجنة حق وأن النار حق، وأن الجنة هي الدار التي أعدها الله لأهل كرامته، وأن النار هي الدار التي أعدها الله لأهل مهانته، وأن في الجنة من صنوف النعيم الحسي والمعنوي ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن في النار كذلك والعياذ بالله من صنوف العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاكم الله وإياكم. بهذه الأمور الأربعة يتم عقد الإيمان باليوم الآخر. بقي الركن السادس الإيمان بالقدر. لا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يستجمع خصالا أربعة. ما يكون الإنسان مؤمن بالقدر حتى يحقق أمورا أربعة. الأمر الأول الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، يعني ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، هذه مرتبة العلم. الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، سواء ما تعلق بأفعاله سبحانه أو ما تعلق بأفعال عباده. فمعنى هذه المرتبة أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه علم ما الناس عاملون من خير وشر وطاعة ومعصية كما علم أرزاقهم وآجالهم. الأمر الثاني الإيمان بكتابة الله تعالى ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل في لوح محفوظ، وكما قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، جميع مقادير الخلائق لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وقد كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. حتى العجز والكيس، يعني حتى الصفات النوعية للناس، من كون بعض الناس فيه صفة العجز وبعضهم فيه صفة الحزم، كل شيء قد كتبه الله. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يجب الإيمان به الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون شيء إلا بإرادته ومشيئته. الأمر الرابع الإيمان بخلقه سبحانه لجميع الأشياء، الإيمان بخلقه سبحانه لجميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق، ما في أحد يخلق مع الله، ليس العبد يخلق فعل نفسه، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن هذه المراتب أو هذه الأمور الأربعة هي أركان الإيمان بالقدر، لا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يحقق هذه الأمور الأربعة. وبهذا نكون قد أتينا على هذا التشجير المبارك شجرة الإيمان التي جعلنا لها 6 فروع ولكل فرع 4 أصناف. فتصوروا هذه الشجرة المباركة واحفظوها دائما في أذهانكم، بحيث إذا أردتم أن تعرفوا بدينكم وإيمانكم أن تعرضوها على هذه الصفة. طيب، أين الدليل على مسألة الإيمان في القرآن العظيم؟ لو نظرنا في القرآن العظيم لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر 5 من الأركان مجتمعة في موضعين، فقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كم هذه؟ 5. ما بقي؟ القدر. قال ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا دليل القدر. وفي آية أخرى قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فذكر 5 مجتمعة. وفي آخر سورة البقرة ذكر 4 منها، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما حديث جبريل فقد جمع 6. فالدليل قائم صريح على هذا. نختم بالمرتبة الثالثة وهي الإحسان، وقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى ذلك أن الإحسان مرتبة أخص من الإيمان، فهي معنى الإحسان في اللغة الإتقان، معنى الإحسان في اللغة الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بمستويين: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الأولى والمقدم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء: المرتبة الأولى مرتبة الطلب، والمرتبة الثانية مرتبة الهرب، وأيهما أشرف، الطلب أم الهرب؟ الطلب. أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تسعى إليه، مشتاق إليه، منجذب إليه، فيكون أداؤك للطاعات والعبادات يحدوه حاد المحبة والرجاء. فهذا معنى قوله أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، إن لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العليا التي هي مرتبة العبادة، عبادة الفرح المشتاق المنجذب إلى ربه ومعبوده، فإن دونها مرتبة: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الهرب، أي أن يكون يعبد الله بروح العبد المشفق الخائف من رقابة الله تعالى واطلاعه عليه، كما الموظف الذي يزاول عمله لعلمه أن مدير العمل يطلع عليه عن طريق الكاميرات أو عن طريق ملاحظته أو نحو ذلك. ولا شك أن كل منهما يثمران إحسان العمل، كل من هاتين الحالين يثمران إحسان العمل. فالذي يعبد الله كأنه يراه يتقنه ويحسنه، ويكون ذلك مصحوبا بالشوق إلى الله عز وجل. والذي يعبد الله وهو يشعر برقابته كذلك يتقنه، لأنه خائف من الله عز وجل. وبذلك تمت مراتب الدين الثلاثة. فلنستمع إلى كلام المصنف ونختم به. قال الثالثة:
قال المصنف: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة.
نعم، هذه الأدلة الثلاثة من القرآن العظيم تدل على معية الله تعالى لعبده المؤمن. فالله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أيضا يدل على شعور المؤمن بمعية الله ورقابته. وكذلك ما جاء في الآية الأخيرة، كلها دالة على إثبات هذا النوع من الدين وهو مرتبة الإحسان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.